نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نود أن نسأل فضيلتكم بعض الأسئلة.
تفضل.
هل للشيخ أن يحدثنا عن مدى النجاح الذي حققته الدعوة السلفية حتى الآن؟
أشك أن نجاحها واضح لكل ذي عينين، فقد كان موضوع رجوع الكتاب والسنة والتحاكم إليهما والتعبد بهما نسيا منسيا في كثير من أطراف العالم الإسلامي، لا أقول في كل العالم الإسلامي، فقد كان التقييد الأعمى والتمذهب بمذهب معين هو المسيطر على أذهان جماهير المسلمين في مختلف البلاد الإسلامية، إلا أفراد قليلين منهم مبعثرين في هذا العالم الإسلامي، وإلا جماعات في بعض البلاد التي لها الفضل في التقدم بهذه الدعوة، وأعني بها بلاد الهند والباكستان. لكن بالإضافة إلى هذا، في ظاهرة أخرى لم تكن معروفة من قبل مطلقة، ألا وهي التنبه والاهتمام لمعرفة ما صح من السنة مما لم يصح منها. فهذا كان نسيا منسيا في البلاد الإسلامية كلها، ولا أقول في هذه القضية كما قلت في القضية السابقة، أنا وهي النهي عن التمذهب ووجوب الرجوع إلى السنة، فإن هذا قد تنبه له كما قلنا آنفا بعض البلاد الإسلامية كالهند والباكستان. أما التنبه لضرورة الاهتمام بتمييز الصحيح من الضعيف من السنة، فهذا لم يكن شيئا مذكورا مطلقا في العالم الإسلامي إلا منذ نحو ربع قرن من الزمان أو ثلث قرن من الزمان، وتجد هذه الظاهرة الآن متجلية تماما في بعض الجامعات الإسلامية التي لم يكن للحديث فيها ذكر مطلقا فيما سبق من الجامعات القديمة إلا دراسة سطحية لا تأثير لها في صدور المتخرجين منها. فلا يخفى على الجميع أن الأزهر الذي يوصف بأنه الأزهر الشريف لا تجد أو لم تكن تجد من قبل هذا الزمن الذي هو ربع قرن من الزمان، الاهتمام المطلوب بدراسة السنة أولا، ولتمييز الصحيح من الضعيف منها ثانيا، وهو الأزهر الشريف الذي مضى على إنشائه نحو 100,000 سنة كما يقولون. لكن بفضل الله ورحمته لقد تنبهت الجامعات الآن لضرورة اهتمام السنة وتدريسها والتفقه بها أولا، وثانيا بضرورة تمييز الصحيح من الضعيف. ولذلك تجد الآن ناشئة جديدة تبشر بخير في المستقبل القريب أو البعيد على ما سبق في علم الله عز وجل، حيث أخذوا يكتبون في الحديث تفقها وتصحيحا وتضعيفا. فهذه الظاهرة تبشر بأن للدعوة السلفية اليوم في العالم الإسلامي تأثيرا واضحا جدا. ومن ذلك أنك لم تكن من قبل تسمع خطيبا حينما يذكر حديثا يقول في خطبته رواه البخاري رواه مسلم رواه فلان فلان، ومن باب أولى لم تكن لتسمع قول الخطيب وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، وإنما كنت تسمع ولا تزال تسمع قول كثير من الخطباء روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، وروي عن رسول الله أنه قال كذا، وهو يشمل في هذه الصيغة التمريضية عند العلماء ما كان صحيحا من الحديث وما كان ضعيفا، فهو يصدرها كلها بقوله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنه لا يزال يعيش على المنطق القديم السابق الذي يأمره الجهل بعلم الحديث وعلم الجرح والتعليم. ووجود جماعات متفرقة في العالم الإسلامي نبذت التمذهب نبذ النواة وحرصت على معرفة حكم الله عز وجل في كل مسألة مما يعني يتعرض لها هؤلاء المسلمون، فهم دائما حريصون على أن يسألوا ما حكم الله، ما حكم رسول الله في هذه القضية، بينما كان الأمر من قبل إذا سأل السائل يقدم أنا رجل حنفي وفعل كذا وكذا، فماذا أنا رجل شافعي إلى آخره. فأصبح السؤال عن كتاب الله حل محل السؤال عن المذهب الذي لا يجوز أن يتعبد الإنسان به الله تبارك وتعالى. هذا موجز من الجواب على سؤالك المذكور.
جزاكم الله خير. ذكرت أنه الهند يعني والباكستان كان فيها الدعوة السلفية سابقا أو بقيت فيها.
ما أقول دعوة سلفية، أقول دعوة حديثية.
حديثية.
لأن الذي يعود الفضل إلى إحياء هذه الدعوة الحديثية هو ولي الله الدهلوي صاحب كتاب المشهور حجة الله البالغة. ومن عجائب هذا الرجل من جهة وفضله من جهة أخرى أنه كان صوفيا، وكان ولا يزال بعض آثاره تظهر في بعض مؤلفاته، كان صاحب أوهام وخيالات دونها خيالات صاحبنا. أي نعم. فهو يرى الملائكة تصعد وتنزل وإلى آخره. فمن العجيب ومن تقادير الله اللطيفة أن سخر هذا الرجل لإحياء الدعوة إلى الحديث، حيث كانت الهند من قبل كسائر البلاد الإسلامية. لابد أنك تسمع مثلا عن تركيا، فتركيا لا يعرفون الحديث ذكرا إلا من باب التبرك فقط، أما العمل بالحديد فشيء غائب عن العالم الكلية. كذلك كان الأمر في العالم الإسلامي كله منذ قرون طويلة مع الأسف الشديد. فهذا الرجل ربنا عز وجل سخره وأرسل به هذه السنة الحسنة حيث دعا الناس ودرس ما دعا إليه أنا وهو الحديث. ثم تلقى ذلك منه بعض أولاده وكانوا خيرا منه من حيث العمل بالحديث والبعد عن ما يبين الحديث من الخيالات والكشوفات التي كان يعيشها سلفهم وأبوه. ففي ببركة هذا الرجل ثم أولاده انتشر الحديث في بلاد الهند ثم باكستان التي قسمت من الهند وجعلت خاصة بالمسلمين. فصار عدد المحدثين أو المتمسكين أو المسمين بالحديث هناك يبلغون الملايين ولهم مساجدهم الخاصة وجامعاتهم ومدارسهم ومعاهدهم الخاصة. وهذا لكثرة عددهم بالنسبة لكثرة عدد المسلمين في تلك البلاد. ولكن أقول ولكن هذه البلاد كانت عناية العلماء الذين يتبنون هذه الدعوة الطيبة في فقه الحديث وشرحه وبيانه غلبت عليهم هذه الناحية ولم يهتموا الاهتمام الواجب في تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، بل تكاد تكون هذه الناحية يعني مهجورة بالكلية في تلك البلاد. ولذلك كان إقبالهم إنما هو الذي يبتدئ بالتكبير وينتهي بالتهليل، فالزيادة بين يديه أو في مؤخرته لا أصل له في الدين. وما كان كذلك يدخل في عموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإياه نعم لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة، وإنما السر، والسر أو الإسرار بها هو الذي ثبت في صحيح مسلم وهو الصحيح طبعا. وإياك يا أخي. أهلا فيك، السلام عليكم. إيش مجلس الأمة في يوم مجلس الأمة؟ مجلس الأمة. شو مجلس الأمة؟ يعني برلمان؟ سمالي نفسه ما حفظت إلا لقب النمرود. تحفظ أي شيء؟ حسن النمرود أو مدري إيش أمي. ما وضح لي الاسم جيدا إلا كلمة النمرود. نعود إلى ما كنا فيه. شغال؟
شغال.
أي نعم. ولذلك كان اهتمام علماء الهند من هؤلاء اهتماما بالغا ببعض مؤلفاته التي فيها التصحيح والتضعيف. فأقول كان سرور أهل الحديث هناك بالكتب التي وصلت إليهم فيها التصحيح والتضعيف بالغا جدا شروره، وبخاصة المشكات لأنه غير شامل، لأن المشكات من الكتب المعتمدة عندهم والتي يدرسونها على طلبتهم وجامعاتهم، وهو كما تعلمون في الأصل يعني يتعرض لتمييز الصحيح من الضعيف، وهكذا هم كانوا يدرسون المشكاة. فلما جاءتهم النسخة هذه فيها كثير من البيان كان فرحهم بالغا جدا، كذلك السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. ولا بد الشقة بعد الدار وعدم وجود المواصلات التجارية الكتبية بيننا وبينهم، مع ذلك فهم يحرصون جدا كلما سافروا إلى مكة بطريق الحج والعمرة أن يحصلوا على هذه الجنة. فهذا شيء من يعني أثر الدعوة السلفية في الأقطار الشامية. فأخواننا الهنود دول متأثرون بالدعوة بالحديث، لكنهم ينقصهم ما ذكرت أولا، ثم الدعوة السلفية بمعنى الشامل هم يعني يتبنونها تبنيا كاملا. قد تجد فيه مثلا من يبتدع وهو من أهل الحديث، لماذا؟ لأنه يأخذ بعموم حديث ما، فمثلا لو يقر دعاء الإمام بعد الصلاة مع الجماعة، ما فيش عنده الفقه الذي يساعده أن الشيء اللي ترك الرسول من العبادات فترك السنة، ما في عنده مال هناك. كذلك حينما كنا نجتمع هناك في مواسم الحج والعمرة نجدهم يحتجون بالأحاديث الواهية الضعيفة، ويحتجون بحديث لا يدل على حجتهم، لأنهم ما درسوا الحديث مع الفقه الواسع العام. زد على ذلك أن أكثرهم إلا أفراد من علمائهم لهم فضل، لكن كثير منهم يعني ما عندهم السليقة في اللغة العربية التي تساعدهم على الفهم الصحيح. هذا ما يحضرني من الجواب على ذلك السؤال.
جزاك الله خير.
في ضوء الغفلة والجهل والابتعاد عن السنة التي تعيشها الأمة، هل تجدي العزلة نفعا؟ وهل تنصحون الشباب بالعزلة؟
ما أنصح الشباب بالعزلة، لأن العزلة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الثابتة تعني العزلة في الفتن، تعني العزلة في الهرج والمرج. والهرج كما تعلم هو كثرة القتل، حيث لا يفيد هنا نصيحة ولا تفكير ولا أي شيء. وهذا والحمد لله في أكثر البلاد الإسلامية غير موجود. كل ما هنا هناك هو كما أشرت البعد عن هدي الله عز وجل فهما وتطبيقا. فهذا التعري مثلا من النساء، التبرج منهن، وتشبه الرجال بالفساق والكفار والى اخره، هذا بعد عن العمل بالدين. يزاد على ذلك سوء فهم الدين كما تعلم في بعض العقائد، ومن اهمها موقفهم من ايات الصفات واحاديث الصفات، حيث لا ينجو من هذا الخاصة من المسلمين فضلا عن عامتهم. وبصورة خاصة صفة العلو لله عز وجل، حيث ينزهونه عنها ويصفونه بنقيضها، فيقولون الله في كل مكان والله موجود في كل وجود، أما أنه العلي الأعلى وأنه على العرش استوى وأنه فوق المخلوقات كلها، فهذا بزعمهم ضلال وتشويه. أما أن يجعلوه في كل مكان حتى الكهاليز والمجاري والخمارات والبارات ونحو ذلك، فهذا صفة تنزيه بزعمهم. فحين ذاك إذا عرفنا هذا الواقع فالاعتزال ضلال، لأن معنى ذلك أن المسلم يعني يريد أن لا يقوم بواجب تبليغ الدعوة إلى الحد المستطاع من ذلك. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم حض المسلم على الثبات في مجتمعه وعلى مخالطته لأهله بقصد بيان الواجب الذي كلفه الله عز وجل به، وذلك في قوله عليه السلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ثم العجلة أنواع، فالعجلة المتبادرة إلى الذهن هو أن ينزوي على رأس الجبل فلا يخالط الناس، لا يرى خيرهم ولا شرهم، هذا محله في الفتن كما قلنا آنفا. عجلة ثانية أن يدع اجتماعاتهم القائمة على المنكرات وعلى الفواحش التي لا يستطيع لها تغييرها، هذا واجب.
العزلة واجب،
هذا النوع ما أقول العزلة، هذا النوع من العزلة واجب، وهذا من أدلة قوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فناس تأمروا بالمعروف وتنهاوا عن المنكر ولا يستجيبون، ثم تعاود تحضر معهم تجالسهم مسايرة وليس استجلابا لقلوبهم ونفوسهم من الحق الذي تدعوهم إليه. هذه العزلة واجبة. ثم بين العزلة الأولى الجائزة في وقت الفتن والعزلة الأخرى الواجبة ولو لم يكن هناك فتن من النوع الأول، بين ذلك مراتب كثيرة من العزلة، لكن شرها حينما يصل المسلم إلى أن يدع الجمعة والجماعة مع المسلمين بحجة الاعتزال ولو في عقل داره وليس في قمة الجبل، هذا يفوته خير كثير. أولا يفوت القيام بواجب إجابة حي على الصلاة حي على الفلاح، ثانيا يفوت ما قد يراه من خطأ من بعض المصلين فينبههم على ذلك، وهذا كله في حدود الاستطاعة كما أشار إلى ذلك قوله عليه السلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجعل الرسول عليه السلام الأمر المعروف والنهي عن المنكر بهذه المراتب الثلاث هو أكبر دليل أنه لا يحبذ العزلة عن الناس إلا حينما تقع الفتن بين المسلمين ويشتد القتل. ليه؟ لأنه جعل لك سبيل أن لا تنكر المنكر حتى باللسان ما دام أنك تراه وتنكره بقلبك، فإذا لم الاعتزال؟ ونحن نعرف التجربة أن الزمن إنكار المنكر بالقلب فقط مطلقا هذا الحمد لله لم نصل إليه، فإنك وإننا جميعا ننكر الكثير من المنكرات بألسنتنا ونادرا ما نغيره بأيدينا، لكن ما وصلنا إلى أن ننكر المنكر كله جملة وتفصيلا بقلوبنا فقط. فإذا العزلة لما؟ هنا يقال: المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
كأننا سمعنا يعني نغمة تدندن حول العزلة وتفضلها يعني وتراها منهجا من بعض الإخوان، كما قلت أنت أن الاعتزال ضلال أو من النوع، بل نعتبرهم ضالين في هذا الرأي من الأخوة بعض الإخوان.
نعم، يدعون إلى العزلة
أو يدندنون حول العزلة أنها السبيل الصحيح.
بس أولا هؤلاء الإخوان بدون ما أعرف أسمائهم ما أعتقد أنهم فقهاء، هذه واحدة. ثانيا إن كان فيهم فقهاء فما أظنهم يفصلون العزلة بهذه الأنواع التي ذكرناها، إنما يأخذون العزلة كلمة هكذا مائعة تشمل العزلة الأولى والثانية وما بينهما. أنت تصور التفصيل هذا تماما معي، هل ذكروا لك هذا التفصيل؟ ما أظن ما أظن ذلك، يعني ذلك كل شيء يحتاج إلى علم وإلى فقه في الدين حتى ما يقع الإنسان في حيصة بيصة، لا يخاف اضطراب في الجانب الديني. وعلى كل حال إذا كان ترى أن لهم رأيا في الموضوع ويحتاج إلى طرح وإيش أدلتهم في ذلك، ما في عندي مانع أن نسمعهم، أما هذا الكلام مجمل لا يشمل ولا يغني منه. يعني الدعوة إلى العزلة بدون ما نعرف شو هي أبعادها، شو هي منطلقاتها، ما ينبغي أن يخالف. يعني أنا بقول لك معنى العزلة إنه ما يصلي بالمسجد، ما أظن يقول بهذا أي قائل عنده شيء من الفقه بالدين. إذا هو يعني عزلة،
لا يقولون
بالعزلة، إذا هم يعنون عزلة بمعنى أضيق مما يتبادر إلى ذهن السامع مثلي الآن، أنه في ناس يدعون إلى العزلة. طيب ما هي هذه العزلة؟ هل هي أن يعتزل على رأس الجبل؟
لا،
لو أراد ذلك ما استطاع إلى ذلك السبيل، لأن حياتنا لعشناء المدنية ما بتساعد الإنسان المدني أن يصير بدوي، صح ولا لا؟ فهذا غير ممكن اليوم عمليا لو كان مأمورا شرعيا. فإذا بدأت ما يعلمون العجل على رأس الجبل، إذا العجل في البيوت. طيب ممكن العجل في البيوت، يعني ما يجي للمسجد القريب أو البعيد لا جمعة ولا جماعة، أيضا ما أتصور أنه أو أنه يوجد يعني إنسان مسلم عالم يقول أيضا بأن يترك الصلاة صلاة الجمعة والجماعة. إذا ماذا يعني بالعزلة؟ دخل صلى في المسجد جمعة وجماعة فرأى منكرا وشعر أنه بإمكانه أن يغيره بلسانه، ما بغيره بلسانه ولا بغيره لأنه يستطيع. إذا ما هي العزلة التي يعنيها؟ فيجب أن يعني يسمعون شرحهم وفهمهم للعزلة التي يرونها واجبة في العصر الحاضر أو على الأقل جائزة. واضح؟ على كل حال ما سمعته من البيان أظن يعني واضح جدا، ما في إشكال عليه إطلاقا، لأنه يجمع بين النصوص وبين جلب المصلحة ودفع المفسدة. العجيب أن الناس يعرفون الشخص شابا ثم يرونه شيخا وليس كاهلا فيريدونه أن يكون لا يزال شابا. هذا مع الأكثر دليل ضيق عطنهم وقلة تفكيرهم. هل يستوي مثلا من كان في عهد شبابه وفي قوته في قوته إلى آخره؟ ليس يشكو من مرض هو مرض الشيخوخة. فيتساءلون لما الشيخ لا ينزل يصلي؟ كل واحد لازم يبقى مباعدر. أما أن هن يعني كما قيل التمس لأخيك عذرا ما يفكرون في هذا. على كل حال أنت سؤالك واجب وأنا جوابي أوجب وقد عرفته والحمد لله.
هذه المسافه يا استاذ إيه؟ مسافه البيت عن المسجد
يعني ما لها اعتبار مسافه. العبره هو اولا سماع الاذان الطبيعي.
نعم
يعني لما يكون الطريق طبيعي.
نعم
قد يكون مثلا رجل فوق المسجد ببضعة امتار لكن طريق طويل جدا، فهذا له حكم ثاني.
نعم.
ويسمع الأذان بأذن إلى آخره. كذلك قد يكون رجل قوي ورجل تذكير اكتفى بالموعظة فزاد هؤلاء على السنة واستعملوا العصا، هذا خلاف السنة. ثم هذه العصا تشمل المعذور وغير المعذور، وما يدري هو بالمعذور وغير المعذور. حتى إذا قال له أنا لا أستطيع ربما يقول له لا استطعت لأنه جاهل، بينما الرسول يستطيع أن يقول الذي قال له قل بيمينك قال أستطيع قال له لا استطعت، لأنه يعني يعرف أنه كاذب في قول لا أستطيع. أما بعد الرسول ما أحد يعرف ما في قلوب الناس، ولذلك فهنا يكتفى بالموعظة ولا يصح أن نحكم على الناس حكما عاما أنه فلان يستطيع أن يحضر في المسجد في كل صلاة ولا يفعل. هذا إذا كان الناس كلهم في صورة الشباب، فما بالك إذا كانوا في صورة غير صورة أخرى. هذا حكم يدل على الجهل في الواقع لما يعمموا من الأحكام كل الناس، هذا لا يجوز في دين الله. على كل حال هذا ما بيناه هو العذر، ولو كان الأمر له علاقة بحقوق العباد ليس بحق رب العباد لقلنا والعذر عند كرام الناس مقبول، لكن كان هذا مقبولا عندهم أو مرفوضا فهو عندي سواء. نعم
بدي أسألك سؤال.
تفضل.
بالنسبة للعقيدة هل يجوز أن أعمل عقيدة عن نفسي؟ وماذا يقال بالضبط أثناء ذبح الذبيحة؟
نعم. أما أن تعق عن نفسك وتذبح فلك في ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه عق بعد أن نزلت عليه النبوة والرسالة. ولهذا فنحن الحمد لله عققنا من 30 سنة وأكثر، ونحض أخواننا السلفيين على أن يستنوا بسنة الرسول عليه السلام فيذبحوا عن أنفسهم. أما ماذا يقول فربنا عافانا، إنما الأعمال بالنيات. فأنت بتقول بسم الله الله أكبر وبس، والنية في نفسك في قلبك. لعلك تعلم أن التلفظ بنية ليس لها أصل في السنة، كما يفعله كثير من الناس حينما يقولون للصلاة فيقول نويت أن أصلي لله تعالى إلى آخر الكليشي المعروفة. فأقول لعلك تعلم أن هذا من البدع. كذلك أن يقول نويت الحج والعمرة هذا لا أصل له في السنة. الذي له أصل في السنة هو أن يقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة وحج وهكذا. أما نويت الحج والعمرة هذا لا أصل في السنة، والتعبير عن النية باللفظ من جملة البدع التي عمت وطمت. فإذا أخذت الجواب إن شاء الله.
اللهم هذا عن
عني نعم ما هذا مثل لبيك اللهم بحجة وعمرة يوقف عند لا ما ولد شيء
وسألنا متأكد من شيء.
جزاكم الله خير. في شيء غيره؟
لا ما أفلست بس يعني إحنا ما نريد يعني نخرج عن الوقت.
معليش
الوقت
لسه.
نعم.
لما تسمع الأذان ينتهي الوقت.
إن شاء الله.
نعم. لأنه عندي موعد أنا. كان عندي موعد قبل ما تجي.
قبل.
نعم. عندي موعد بعد العشاء.
بالنسبة للسواك. مضافي من فضائل الأعمال وما بالتحقيق
مش واضح الشوار
يعني باليمين أم بالشمال؟
كويس
هذا المختلف.
ما في عندي رغبات في الموضوع لأنه من جهة ممكن أن يقال بالشمال
نعم
من جهة يمكن أن يقال باليمين
نعم
لكن
ماذا يترجى عنه؟ ماذا يترجى؟
ما ترجى عنه شيء
تفعل
هذا وهذا
ابن تيمية
ما تعلم لا ما أذكر إيش
كثير من حوالي يمكن 40-50 صفحة أنا بقرأ صفحة من الجزء الثاني 20
يرفض
جدا مسألة أنه من فضائل الأعمال وأنه يجوز باليمين ويأتي بأدلة طبعا أو بشبهة الصحيح كثيرا
باليسار يعني
يرى أن هذا مضاف مع أننا اللي أعلم من تحقيقات ابن حجر في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوق في المسجد وكذا وهذا يجوز أنه من فضائل الأعمال فكنت أسأل الشيخ فأنا صرت الآن أفعل شيئين أما يظهر الله أعلم قوة أنه يعني من التيام
والله لكل وجه لأنه نعم. ما جزم في شيء
صحيح في حوالي 40-50 صفحة أقرأ له أشياء كثيرة فجد مرات هيك مرات هكذا كنت أسأل الشيخ
لعل يعني الأولى بدل ما في سنة صريحة بالموضوع
بس هو يعني بقول لك أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ ويشرب سؤلا في النظافة فأنا بقول إذا لاحظ فعلا الإنسان أنها نظافة يستعمل بالشمال الآن وإذا أنه قام للصلاة وهسه توضأ والله أعلم بارك الله
فيك الله أعلم
بالنسبة لحديث عق عن نفسه هو يضعفه تعالى الله
لا هو يضطرب وليس يضعف مرة يصاحبه
ممكن أن ما وصل بسنان أما الذكرى حتى الآن ضعف يعني لما ريت
عليه القضية في نفس المكان يضطرب فيه نفس الصفحة يصحح ويضعف
ابن تيمية
بالنسبة إلى حديث الحجر يعني بعد ابن تيمية
إيه؟
ابن تيمية كأنه
أنت يعني ابن تيمية ابن
تيمية يعني ضعف ابن تيمية ضعف أما ابن حجر فيما أعلم بالوجه الثاني اللي قلته
هذا صحيح
ابن تيمية يضعف حتى أنه ينكر أنه ما عق النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعده
بس هو ليس هو حجة بذلك
لا هو ضعف الحديث بس
ونعم و ابن القيم أيضا في تحفة من الودود أو
كأنه ضعف
ما بضعف
في بالنسبة لحديث كمان ابن تيمية ضعف زيادة كل ضلالة في النار
لا هذا هو مضطرب أيضا
كمان
في مكان
أنا عجبه مرة بستشهد مرة أم صراحة قال ولو كان يعني كل مبتدع كذا لقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار فأنا عجبت
لا هو في مكان كما تقول مكان آخر مصاحبة
بالنسبة لموجز مختصر مدام البنائك والأسد. ماذا يترجح عندكم في مسائل مأكل اللحم البولي وما
طبعا يترجح
في مأكل اللحم
بوله
طاهر بالنسبة لما لا تحله الحياة من شعر لا الخنزير أو غيره، ماذا تقول؟
الدباء طاوله؟
لا، ولو لم يدبع
كان هو متصل متصل بالنجاسة.
طيب
إذا تغذى منه
طبعا يقول هذا مثل النبات المسلمين.
إيه؟
يقول هذا مثل النبات، يعني حياة غير حياة النفس الإنسانية أو الحيوانية. يعني إذا شعر الكلب مسني فهذا رطب، كان رطبا، فترون انه من الجنس.
في تفصيل هنا الرطوبة هذه،
نعم،
هل هي طارئة أم نابعة؟ فإن كانت طارئة فليست نجاسة، وإن كانت نابعة فهي نجسة. ونحن نعلم من الحيوانات ما بكون شعرها رطب،
نعم،
بكون ناشف يعني.
آه.
لكن إذا أصابها الماء
رطباً نمحت الرطوب من أين
فيها؟ لكن المعروف بداية أن الرطوبة في شعر الحيوانات كلها بيكون من خارج مش من الداخل، فينظر إلى هذه الرطوبة التي جاءت من خارج هي في عن نفسها طاهرة ولا نجسة. فإذا أصاب الماء شعر خنزير أو الكلب، الماء طاهر وهو لا يتغير، فإذا ظهرت نجاسة في هذا الماء فتعرف أنت شو الحكم. أما مجرد الطرق
الأسئلة الدباء يطهر كل البيوت على الصحيح الصليب.
نعم.
ولو السباع
ولو الخنزير.
السباع ابن تيمية يستثنيه.
والخنزير
الخنزير شعر بدون دباء.
ايه؟
بدون دباء.
الشعر؟ شعر السباع؟
جلده جلود السباع لا يصلى عليها ولا يلبس عليها لأبد. يجيب الحديث ونهى عن المياثر أو شيء مثل هيك.
نعم، ولباس السباع.
السباع يعني السبع كان مخصص منها كله.
بس
انا عجبت
قضية أخرى ليس لها علاقة بالنجاسة والطهارة. ليس لها علاقة بالنجاسة والطهارة. كثوب الحرير مثلا. لا يصلى فيه وعليه لا لنجاسته.
لا لأنه
صايم. وذاك من هذا الباب.
بارك الله.
زوجته وما يحممها ما دامت ميتة، لأنه الحمام في عرف الناس اليوم للحي وليس للميت. فإذا عرفت أنه يجوز للرجل أنه يغسل زوجته وقد ماتت، فيجوز مشان خاطرك أنه يحممها وهي حية. كويس؟ غيره سلمك الله. سلام عليكم.
هل يجوز الترحم مثلا على عبد الناصر او السادات مثلا؟
هذه مسألة مبنية على ما يعتقده المترحم في المترحم عليه. انت بتعرف اعتقادة الناس فيهما ما بين مضلل يعتقد ان هذول يعني يعتبرون ابطال ما شاء الله في تحقيق العزه والقوه والمنعه للمسلمين بصوره عامه وللمسلمين بصوره خاصه. هذول طبعا بناء على توهمهم هذا يجوز لهم ان يترحموا عليه لانهم مسلمين. وعلى العكس من ذلك ناس يعتقدون انهم كفار وان تظاهروا بالاسلام بسفك الدماء وقتل الناس بغير حق. والظلم والبغي وهو إلى آخر ما نعرف مما هو معروف من تاريخهم الأسود. وقسم وسط بين أولئك وهؤلاء، وأنا من هؤلاء
الوسط.
أي نعم، بمعنى أنا ما في عندي دليل قاطع أنه هذول كفار عند الله، لأنه بلا شك ظاهر منهم أشياء من تصرفات خلاف الشريعة لا تعز ولا تحصى، ويكفي عبد الناصر يعني إثما وذنبا أنه ترك اليهود وراح قاتل اليمانيين. لكن الكفر أمر صعب جدا، الكفر لا يجوز إطلاقه على إنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو بلسانه، لأن المنافقين اللي كانوا في زمن الرسول عليه السلام كانوا مسلمين في الظاهر، يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيصلوا بيطاروا بالصيام إلى آخره. لكن الله أنبأه أنه في المدينة منافقين الله يعلمهم ولا يعلمهم عليه السلام. الله الله، نحن اللي ما في عنا اتصال بوحي السماء، شو بدرينا ما في قلوب هؤلاء الخجرة والفسقة؟ هل يتظاهرون فعلا بالإسلام وهم في قرارة نفوسهم منافقون كفار؟ من تبين له هذا لا يجوز أن يترحم عليه، ومن لم يتبين له يجوز من حيث الجواز، بمعنى لا يجوز الترحم على مثلا الكفار المعلن كفرهم كلمات الشرشين وأمثاله من الكفار، ما يجوز الترحم عليهم. لكن هؤلاء باعتبار أنه أصل مسلمين فيجوز الترحم، لكن أنا أمري ما ترحمت ولن أترحم. ليش؟ لأنه في النفس ما فيها حقد وبغض لهؤلاء الذين وجهوا كل قواهم لقتل المسلمين وتشريدهم وتضييقهم وإلى آخره. لكن ما بيصير الإنسان يجوز ولا لا يجوز، جواز عدمه مبني على هذا التفصيل السابق. واضح؟
جزاك الله خير.
وإياك.
إحنا إن شاء الله نرد عليك أنت يعني. لا
واضح؟
جزاك الله خير.
وقت خلص بس معين سؤال واحد منك.
الله
خلي الشيخ يسأل سؤال.
السؤال الأول
بسرعة. بعض الناس يشنعون على الشيخ بخروجه من بلاده وإقامته في الأردن، فكيف يرد الشيخ على ذلك؟
يرد أنه ما خرج من بلاده، هو لا يزال في بلاده. طبعا هذا رد جدلي بالنسبة للسؤال، ومن هنا أنا بدندن وبدقق حول السؤال لازم يكون دقيق يكون واضح. مين قال إنه الشام بلدي؟ دمشق بلدي؟ مين قال؟ أنا بلدي إشكودرا يعني ألبانيا. ليه ما حدا سأل ليش ترك بلده الأصيل الذي هو كما يقال مسقط رأسي؟ ليه ما حدا سأل السؤال هذا؟ وهذا أولى بالسؤال. لأقول لو سألني وقل هاجر بي أبي من ذيك البلاد إلى بلاد خير منها. فلو واحد سألني ليه تركت دمشق وجيت لعمان، بعطي نفس الجواب، لكن هذا عمل صدر مني، هذاك عمل صدر من أبي، وبقول جزاه الله خيرا. وكثيرا ما قلت ما أكون أبي كان ضد دعوتي وكان متعصب حنفي مر، وكان يشهر فيه بين الناس هناك ويقول أصحب ابني هذا ضال، ما هذا كله بقول بيان الحقيقة، لو لم يكن لي أن فضل عليه إلا أنه أولا هاجر بي وببقية عائلتي إلى دمشق، فأنقذنا من بلاد الجهل والضلال الله يدخلها. لو لم يكن له إلا هذه المنقبة، والأخرى أنه علمني مهنة تصليح الساعات، لأن المهنة مكنتني من طلب العلم ودراسة العلم. بينما أنا أول ما تخرجت من مدرسة ابتدائية تعلمت نجارة، اشتغلت نجار، فلو بقيت نجارا بقيت حمارا لا أبقى شيئا. ليه؟ هذه تعبان طول النهار بالنجارة والنشر والحزب الفأر وما شابه ذلك إلى آخره. منين بده يقال وقت يتمكن فيه من طلب العلم ودراسته؟ فضلا انه يروح على المكتب الظاهري يتفرغ لما هنالك من الكبول. لو لم يكن الا هذه خصتين يعني منقبتين لكفاه اجر عند الله عز وجل. فكيف كل ولد مغمور يعني بفضل ابيه عليه؟ فالشاهد هو هاجر بنا الى دمشق، اما انا هاجرت من دمشق بنفسي الى هنا. لماذا؟ في سبيل الله، لأنه أنا يعني هيك تخيلت في الأول، بعدين كانت العاقبة فوق ما تخيلت وخير مما تخيلت. أنا هناك صار لي شهرة أكثر منه بكثير، فصار بيتي مطروح أكثر من الآن كما ترون، مطروح هاتفيا أو قدميا إذا صح التعبير. فقلت أنا عندي مشاريع مية كثيرة، إذا بدي يظل الأمر هكذا بدي بقى أتفرغ لاستقبال الناس وأترك إيش المشاريع المية. صحيح استقبال الناس كمان فيه خدمة، لكن أنا ما خلقت لهذا، خلقت للكباب عن بحث التحقيق. فهاجرت من دمشق إلى هنا لأتفرغ، وإذا بنا نفاجر ما لم يكن في الحسبان. قول يا إخواننا، قول بدنا درس. فكنت أتعلم إنه أنا هلا بدي أشتري أرض، بدي أنتقي أرض تكون مناسبة للمال اللي اتخذته، تكون رخيصة وبعدين بدي أبني. صبروا علينا الجماعة حتى سكنت الدار. هذا الوعد. ألقينا أول درس، ثاني درس، في الأسبوع درس واحد. قبل ما يجي الدرس الثالث اجت مخابرات من هون للمخابرات لسوريا، ثم اشتغلت الوسائط فسمحونا بالدخول بس بشرط منع من الدخول. قلت والله رب ضارة نافعة، انا مشان ايش عجلت مني اسمي لهون؟ مشان نكمل العلم. واذا فتح الباب اللي فرغت منه فتح هوني، اجت الحكومة بظلمها سدت علي الباب، ولو كان يجوني انا اشكرها لشكرتها، لكن ما عملت لي اياها. فاذا عرفت الجواب.
شكرا يا الله.